قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
عن دعائهم غافلون. أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمي الأمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قائد الغر الميامين أما بعد فهذا تفسير سورة الأحقاف وهي سورة مكية وآياتها 35 آية يقول جل في علاه حاميم الله أعلم بمراده به، إذ هذه من المتشابه الذي يجب الإيمان به، وتفويض أمر معناه إلى الله منزله. وهذا رأي الشيخ، قد تكرر معنا قبل ذلك وقد سبق سرد الأقوال في هذه الحروف المقطعة. وقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أي تنزيل القرآن الكريم من لدن الله العزيز الحكيم في ملكه. الحكيم في صنعه وتدبيره، إذا العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه وتدبيره. وقوله تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، أي من العوالم والمخلوقات، إلا بالحق، أي إلا لحكم عالية، وليس من باب العبث واللعب، وإلا بأجل مسمى عنده، وهو وقت إفنائهما وإنهاء وجودهما لاستكمال الحكمة من وجودهما. وقوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يخبر تعالى بأن الذين كفروا بتوحيد الله ولقائه وآياته ورسوله عما خوفوا به من عذاب الله المترتب على كفرهم وشركهم معرضون غير مبالين به، وذلك لظلمة نفوسهم وقساوة قلوبهم. وقوله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أي من الأصنام والأوثان، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي من شيء، أم لهم شرك في السماوات، ولو أدنى شرك وأقله. وقوله: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، إذا كنا هنوصل هنقول: أم لهم شرك في السماوات ائتوني، وإذا وقفنا هنقول إيه، هنبدأ ائتوني بتسهيل الهمز. وقوله: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، أي بقية من علم تشهد بصحة عبادة ودعاء آلهة لم تخلق شيئا من الأرض وليس لها أدنى شرك في السماوات، إن كنتم صادقين في دعواكم أنها آلهة تستحق أن تعبد. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ينفي تعالى على علم تام أنه لا أضل من أحد يدعو من غير الله تعالى معبودا لا يستجيب له في قضاء حاجة أو قضاء وطر مهما كان صغيرا أبدا. وحقا لا أحد أضل ممن يقف أمام جماد لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق، يدعوه ويسأله حاجة، لأن إذا كان الداعي أكمل من المدعو فكيف يستجيب له؟ يعني الإنسان بيتكلم والأوثان لا تتكلم، الإنسان بيسمع والأوثان لا تسمع، الإنسان بيتحرك والأوثان لا تتحرك إلا أن يحركها غيرها، وهكذا. والإنسان يمكن أن ينفع أو يضر في حدود يعني إمكانياته وطاقته، وأما هذه الأوثان فإنها لا تفعل من ذلك شيئا. وهم عن دعائهم غافلون، أي وأولئك الأصنام المدعوون غافلون تماما عن داعيهم، لا يعلمون عنه شيئا لعدم الحياة فيهم. ولو كانوا يوم القيامة ينطقهم الله ويتبرؤون ممن عبدهم ويخبرون أنهم ما عبدوهم ولكن عبدوا الشيطان الذي زين لهم عبادتهم، وهو ما دل عليه قوله تعالى وإذا حشر الناس، أي ليوم القيامة، كانوا لهم أعداء وخصوما وكانوا بعبادتهم من دعاء وذبح ونذر وغيره كافرين، أي جاحدين غير معترفين. من هداية الآيات إثبات النبوة المحمدية بتقرير أن القرآن تنزيل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ثانيا، انتفاء العبث عن الله تعالى في خلقه السماوات والأرض وما بينهما وفي كل أفعاله وأقواله. يبقى كل خلق الله لحكمة ومراد ولهدف. ثالثا، تقرير حقيقة علمية وهي من لا يخلق لا يعبد، لأن إذا كان الخالق هذا هو الذي يستحق العبادة، الخالق الرازق سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة، لكن من لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر يعني غيره فهذا خليق به ألا يعبد. رابعا، بيان أنه لا أضل في الحياة من أحد يدعو من لا يستجيب له أبدا، كمن يدعون الأصنام والقبور والأشجار بعنوان التوسل والاستشفاع والتبرك. ثم قال تعالى بعد ذلك وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. فما زال السياق الكريم في دعوة العرب عامة وقريش خاصة إلى الإيمان والتوحيد، فإذا قرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن دعوة لهم إلى الإيمان والتوحيد قالوا ردا على ما أخبر به تعالى في قوله وإذا تتلى عليهم آياته، أي على كفار قريش، آياتنا بينات أي ظاهرات الدلالة واضحات المعاني. قال الذين كفروا بالله وبرسوله ولقائه وتوحيده قالوا للحق وهو القرآن لما جاءهم هذا سحر مبين، بل قالوا ما هو أشنع في الكذب وأبشع في النظر، إذ قالوا ما أخبر به تعالى عنهم في قوله أم يقولون افتراه، يعني لم يكتفوا فقط أنهم قالوا هذا سحر مبين، ها؟ وإنما ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلق هذا القرآن، أي بل أيقولون افتراه أي اختلقه وتخرصه من نفسه وليس هو بكلام الله ووحيه إليه. وقوله تعالى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أي على فرض أنني افتريته على الله وقلت أوحي إلي ولم يوحى إلي وأراد الانتقام مني بتعذيبي، فهل أنتم أو غيركم يستطيع دفع العذاب عني؟ وعليه فكيف أعرض نفسي للعذاب بالافتراء على الله تعالى، فهذا لن يكون مني أبدا. وقوله تعالى هو أعلم بما تفيضون فيه، أي الله جل جلاله هو أعلم من كل أحد بما تخوضون فيه مندفعين في الكلام، تطعنون في وفي القرآن فتقولون في ساحر وفي القرآن سحر مبين، وتقولون في مفتر وفي القرآن افتراء، إلى غير ذلك من المطاعن والنقائص. كفى به شهيدا بيني وبينكم، أي كفى بالله شهيدا علي وعليكم فيما أقول وفيما تقولون، وسيجزي كلا بما عمل، وهو الغفور الرحيم. لمن تاب فتوبوا إليه يغفر كفركم وخوضكم في الباطن ويرحمكم، فإنه تعالى غفور لمن تاب رحيما لمن آمن وأناب. وقوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، يأمر تعالى رسوله أن يقول لأولئك المشركين المفيضين في الطعن في القرآن والرسول في أغلب أوقاتهم وأكثر مجالسهم، ما كنت بدعا من الرسل، أي ما أنا بأول عبد نبئ وأرسل، فأكون بدعا في هذا الشأن. هو الرسول أصلا أول رسول أرسل إلى يعني أهل الأرض؟ أبدا، بينما هو آخرهم عليه الصلاة والسلام. يعني هذا أمر سبق به عليه الصلاة والسلام برسل كثر قبل ذلك، فما هو الغرابة ولما يستغربون إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم كما أرسل من قبله إخوانه من الرسل؟ بل سبقني رسل كثيرة. وقوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي وقل لهم أيضا إني لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي مستقبلا، فهل أخرج من هذه البلاد أو أقتل أو تقبل دعوتي وأنصر، ولا ما يفعل بكم من تعذيبكم بحجر أو مسخ أو هدايتكم ونجاتكم. وقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، أي ما أتبع إلا الذي أوحى إلي ربي باعتقاده أو قوله أو عمله، فلا أحدث ولا أبتدع شيئا لم يوح الله به أبدا. إن أنا إلا نذير مبين، أي ما أنا بالذي يملك شيئا لنفسه أو لغيره من خير أو ضير، وإنما أنا نذير من عواقب الكفر والتكذيب والشرك والمعاصي، فمن قبل إنذاري فكف عما يسبب العذاب نجا، ومن رفض إنذاري فأمره إلى ربي إن شاء عذبه وإن شاء تاب عليه وهداه ورحمه. وأما الآيات المباركات ختاما لما قرأناه في هذا اليوم، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به الآيات، فما زال السياق الكريم في طلب هداية قوم النبي صلى الله عليه وسلم من قريش الذين ردوا الدعوة وقالوا في كتابها سحر مبين وفي صاحبها مفتن، فقال تعالى لرسوله قل أي يا محمد لأولئك المشركين الذين قالوا في القرآن سحر مبين أرأيتم، أي أخبروني ماذا تكون حالكم إن كان القرآن من عند الله وليس كما تعتقدون أو وليس كما تكذبون، لأنهم كانوا يعلمون يقينا أن هذا ليس كلام من كلام البشر، وإلا لو كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى كلام بشر كانوا استطاعوا أن يغلبوه بمثل كلامه، كانوا يستطيعون أن يغلبوه بمثل كلامه، لكنه لما كان كلام رب العالمين كان معجزا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معاونا ونصيرا. أرأيتم أي أخبروني ماذا تكون حالكم إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل وهو عبد الله بن سلام على مثله أي على التوراة أنها أنزلت من عند الله. وهذا يعني أكثر كلام أهل العلم أن الشاهد ها هنا هو عبد الله بن سلام. وهذا فيه وفي شأن كل من آمن وشهد بأن القرآن حق وكان من أهل الكتاب. ولذلك فإن الرجل اليهودي أو النصراني لو أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله إيه أجران: أجر إيمانه بنبيه وكتابه وأجر إيمانه بنبينا صلى الله عليه وسلم وكتابه. أي على التوراة أنها نزلت من عند الله وهي مثل القرآن، فلا يستنكر أن يكون القرآن نزل من عند الله، لا سيما والكتابان التوراة والقرآن يصدق بعضهما بعضا بدلالتهما معا على أصول الدين كالتوحيد والبعث والجزاء بالثواب والعقاب ومكارم الأخلاق والعدل والوفاء بالعهد. فآمن هذا الشاهد واستكبرتم أي وكفرتم أنتم مستكبرين عن الإيمان بالحق، ألم تكونوا شر الناس وأظلمهم وتحرمون الهداية؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي فحرموها الهداية الإلهية. ثم قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذا القول جائز أن يقوله يهود المدينة للمؤمنين به، وجائز أن يقوله المشركون في مكة وفي غيرها من العرب، إذ المقصود هو الاعتذار عن عدم قبول الإسلام بحجة أنه لا فائدة منه تعود عليهم في دنياهم ولا خير يرجونه منه إن دخلوا فيه. إذ لو كان فيه ما يرجون من الفوائد المادية لاعتنقوه ودخلوا فيه، ولم يسبقهم الفقراء والمساكين إليه، وهو معنى ما أخبر الله تعالى به عنه في قوله: وقال الذين كفروا للذين آمنوا، أي في شأن الذين قالوا لو كان الإسلام خيرا ما سبقون إليه. ولذلك قوم نوح قالوا له: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فكان أشراف الناس يأنفون من أن يسلموا حتى لا يساوى بينهم وبين الفقراء والموالي والعبيد وغير ذلك. وهذا طبعا يدل على كبرهم، فإن هو ده أصل الكبر، بطر الحق وغمص الناس أو غمص الناس أي احتقارهم وازدراؤهم، والتاني بيرد الحق. وقوله تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي وإن ظهر عنادهم وعظما عتوهم واستكبارهم فعموا فلم يهتدوا بالقرآن فسيقولون هذا إفك قديم. وقد قالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ومعنى إفك قديم أي كذب أفكه غير محمد وعثر عليه فهو يقول به، ما أفسد هذا القول وما أقبحه وأقبح قائله، يعني كأن هناك من سبق النبي صلى الله عليه وسلم كذب هذا الكذب وبعدين كان مطمور فعثر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنسب هذا القول إلى نفسه وبدأ ينشره ويقول بأنني نبي وهذا كلام رب العالمين. هكذا كانوا يقولون يعني من كذبهم وعتوهم على الحق. وقوله تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أي ومن قبل القرآن الذي أنكر المشركون نزوله كتاب موسى التوراة، وقد أنزلناه عليه إماما يؤتم به فيقود المؤتمين به العاملين بهدايته إلى السعادة والكمال، وأنزلنا اليوم القرآن هدى ورحمة وبشرى للمحسنين. وهو ما دل عليه قوله تعالى وهذا كتاب مصدق لما قبله من الكتب لسانا عربيا، أي أنزلناه لسانا عربيا لينذر به، ورسولنا المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم لينذر به الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي عذاب الله المترتب على تدسية النفوس بأوضار الشرك والمعاصي، والتدسية اللي هو التحقير والإهانة والتصغير. وهو بشرى للمحسنين من المؤمنين الذين أحسنوا النية والعمل بالفوز العظيم يوم القيامة، وهو النجاة من النار ودخول الجنة. وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعد أن ذكر تعالى المبطلين وباطلهم عقب على ذلك بذكر المحسنين وأعمالهم على نهج الترهيب والترغيب، فأخبر تعالى أن الذين قالوا ربنا الله أي آمنوا وصرحوا بإيمانهم وجاهروا به ثم استقاموا على منهج لا إله إلا الله، فعبدوا الله بما شرع وتركوا عبادة غيره حتى ماتوا على ذلك، هؤلاء يخبر تعالى عنهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، فهم آمنون في الحيوات الثلاثة، والحيوات جمع حياة، خد بالك، فهم آمنون في الدنيا وآمنون في البرزخ اللي هو القبر، وآمنون في الدار الآخرة يوم القيامة. وبشرهم بالجنة فأخبر أنهم أصحابها الخالدون فيها، وأشار إلى أن ذلك الفوز والبشرى كان نتيجة أعمالهم في الدنيا من الإيمان والعمل الصالح الذي دل عليها قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. من هداية الآيات اعتبار الشهادة وأنها أداة يتوصل بها إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، فلذا يشترط عدالة صاحبها، والعدالة هي اجتناب الكبائر واتقاء الصغائر غالبا. فعشان نقبل شهادة الشاهد لابد أن يكون عدلا في شهادته، ألا يكون من الذين يغشون الكبائر ولا يصرون على الصغائر، لا سيما الصغائر التي تخل بمروءة الإنسان. ثانيا تقرير قاعدة من جهل شيئا عاداه، إذ المشركون لما لم يهتدوا بالقرآن قالوا هذا إفك قديم. ثالثا بيان تآخي وتلاقي الكتابين التوراة والقرآن، فشهادة أحدهما للآخر أثبتت صحته، ولكن القرآن أعظم وأجل ومهيمنا عليه، ومهيمنا أي على الكتب السابقة بما فيها التوراة، أي حاكما عليها. ونسخ الله عز وجل بالقرآن كل الكتب السابقة، فلا يمكن لأحد أن يتعبد بما في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن. رابعا وجوب تعلم العربية، أي اللغة العربية، لمن أراد أن يحمل رسالة الدعوة المحمدية فينذر ويبشر، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. خامسا فضل الاستقامة حتى قيل إنها خير من ألف كرامة. والاستقامة هي إيه؟ يعني صحة السير واعتدال سير الإنسان، مش كل شوية بشكل وكل شوية بكلام وكل شوية بلون، ها؟ يتلون كما تتلون الحرباء حسب ألوان الشجر. لا، المسلم له وجه واحد ولون واحد ويعني سير واحد، فهو واضح السير المتميز لا يكاد يختلط بسيره بغيره. والاستقامة هي التمسك بالإيمان والعبادة كما جاء بذلك القرآن وبينت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك ينتهي درسنا اليوم. فرجاء من الإخوة الكرام حفظ هذه الآيات المباركات 14 آية السابقة ومراجعة تفسيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. وسبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.